بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإمام، والآن مع الشريط 32 بعد 106 على 1.
فضيلة الشيخ، هل يلزم أو هل من منهج السلف في أثناء الرد على المخالف ذكر الحسنات؟ نرجو الإجابة مفصلة على هذا السؤال.
هذا إذا كان المقصود هو بيان الحق الذي جاءت مناسبته فهذا شيء، وإذا كان المقصود ترجمة من نرى أنه أخطأ في مسألة منها فهذا شيء آخر. ففي الحالة الأولى ليس شرطا حينما يرد على المخالف أن تذكر حسناتهم، أما إذا كان الوضع خلاف هذا وهو مما أشرت إليه آنفا أن يتحدث عن الشخص ذاته ونفسه، فهنا بلا شك ينبغي أن لا يتوجه الناقد إلى ذكر أخطائه، وإنما يخرج معها أن يذكر محاسنه وحسناته على أساس من الانطلاق من قوله تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. أما مجرد أن أرد هذا خلاف منهج السلف الصالح وخلاف المعهود من رد الرسول عليه السلام على من وجد من بعض أصحابه خطأ. وفي اعتقادي الأحاديث التي وردت بمثل هذه المناسبة لو جمعت لكان منها رسالة. مثلا قال لمن مدح صاحبه في وجهه: ويحك قطعت عنق أخيك، ويحك قطعت عنق أخيك، هكذا ثلاث مرات. إن كان أحدكم مادحا أخاه فليقل أحسبه كذا وكذا ولا أزكي على الله أحدا، أو كما قال عليه السلام. كذلك مثلا ذاك الرجل الذي كان حاضرا قوله صلى الله عليه وآله وسلم أو خطبته أو موعظته، فقال له: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. فانضرره الرسول عليه السلام بصيغة الاستفهام الاستنكاري: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. فالأمثلة كثيرة وكثيرة جدا. ولذلك فأنا أعتبر هذا الشرط إن كان يقول أحد فهذا في الواقع من ليونيت بل من ميوعة بعض الدعاة العصريين اليوم، حيث أنهم لا يقبلون الصبع بالحق لأن الصبع بالحق مر، فيريدون أن يقدموا بين يدي ذلك شيء من ترطيب الجو وتليينه. فأنا أعتقد هذا خلاف السنة. السعدية تخالف السنة في كثير من النواحي، لكنها مثلثة كما نقول نحن في الشرك، أنه ينقسم إلى أقسام منها شرك لفظي، مع انه شرك فهو شرك لفظي لا يخرج عن المله، لكن هناك ايضا انفاض ليست من الشرك بسبيل، لكنها ايضا ليست من السنة بسبيل. مثلا انا اعتقد ان بعض اخواننا الدعاة السلفيين عقيدة، لكنهم ليسوا السلفيين سلوكا ومنهجا، لان هذا السلوك يتطلب امرين اثنين. الامر الاول التوسع في معرفة حياة الرسول عليه السلام بعامة بتفاصيلها الكاملة، وثانيا الثبات على هذا الحق الذي ندين الله به، وعدم مجاراة الناس على أساليبهم وعاداتهم. مثلا أول من عرفنا في مخاطبة الجماهير بكلمة يا أحبابنا فهي جماعة التبليغ، فأنا أسأل في نفسي ترى هم هذا من نبينا صلى الله عليه وسلم في مخاطبة الناس وأين وأحكم وهو المخاطب مباشرة بقوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. كم وكم من خطب الرسول عليه السلام لا نجد فيها مثل هذه اللون يا أحبابنا. وقد يوجد مثل هذه اللفظة ألفاظ أخرى قد لا أستحضرها الآن، أجد في بعض الأشرطة التي أسمعها من بعض الدعاة إلى التوحيد أو مثلنا في التوحيد، لكنهم أيضا يستعملون ألفاظ ناعمة ناعمة. نحن نعرف أيها المسلمون هكذا الخطاب أو نحو ذلك مما تواترت أو تكاثرت على أقل النصوص في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نحن نلح دائما وأبدا أن يكون منهجنا وسلوكنا على ما كان عليه سلفنا الصالح الذين كانوا يرضعون بالحق ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ومع ذلك ما كانوا أشداء على المخالفين ولا كانوا إلا مقتدين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خاطبه ربنا عز وجل في القرآن الكريم بقوله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فأصحابه لا شك أن لهم الحظ الأكبر في الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء، ومن ذلك أنهم لم يكن غليظا في مخاطبة الناس. وهذا شيء أيضا لابد من أن أعرج إليه، إن تدين مخاطبة الناس على خلاف هذا المنهج النبوي والسلفي، هناك شيء أبعد عن الصواب، حيث يتوهمون بعضهم على الأقل أن استعمال الشدة لا يجوز إطلاقا. هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا شيئا من صفاته عليه السلام ومن وصف الله إياه بالحكمة كان يستعمل الشدة أحيانا، لو استعملها أحدنا وكان متشبها في ذلك بنبينا صلى الله عليه وسلم لقال ضروري إذا ذكرت التعبير السوري أن هذا أقصد فيه أمرين اثنين، لهجة سورية غير مهضومة لكن المقصود منها يقوم بيقول جاهل منهم لما راح يبن صعبه بيكون شد يا رسول الله، رسول الله لا يشتد إلا إيش محل الشدة التي تكون الحكمة هناك. وأذكر بهذه المناسبة قوله عليه السلام الصريح: من تعدى بعذى الجاهلية فأعدوه بهن أبيه، أعدوه بهن أبيه. لو استعمل أحدنا مثل هذا لا أشدد عليه النكير، وهم لا يعلمون أن هذا إسلام، أن هذا هو أسلوب الرسول عليه السلام. إذا الحكمة كما هو معروف عند العلماء جميعا وضع الشيء في محله، فالدين واللطف في محله هو الشرع، ولكن ليس كذلك حينما يتطلب الأمر الشدة والغلظة، كما جاء أيضا في شمائل الرسول عليه السلام من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقول: ساعدوني بذكر الحديث الذي فيه إلا أن تنتهك حرمات الله فلا يقرأ. نعم منتقم إنعب لنفسه
منتقم رسول الله
لنفسه هذا هو، فهنا لا يقف أمام غضبه عليه السلام شيء، هنا أردت التركية به.
جزاك الله خيرا. يتفرع عن هذا قول بعضهم أو اشتراط بعضهم بمعنى صح أنه في حالة الردود لابد قبل أن يطبع الرد أن يعني إيصال نسخة إلى المردود عليه حتى ينظر فيها، ويقول إن هذا من نهج السلف.
هذا ليس شرطا، لكن إن تيسر وكان يرجى من هذا الأسلوب يعني التقارب بدون تشهير القضية بين الناس، هذا لا شك أنه أمر جيد. أما أولا أن نجعله شرطا، وثانيا أن نجعله شرطا عاما، فهذا ليس من الحكمة في شيء إطلاقا. والناس كما تعلمون جميعا معادن، كمعادن الذهب والفضة، فمن عرفت منه أنه معنى على الخط وعلى المنهج وأنه يتقبل النصيحة فكتبت إليه دون أن تشهر بخطائه على الآخر في وجهة نظرك أنت، هذا جيد، لكن هذا ليس شرطا. وحتى لو كان شرطا ليس أمرا مستطاعا من أن تحصل على عنوانه وعلى مراسلته، ثم هل يأتيك الجواب منه أو لا يأتيك، لكل أمور يعني ظنية تماما. وأنا أذكر بهذه المناسبة قصة ذكرتها لبعض إخواننا الحاضرين في بعض المناسبات، قصتها أن الشيخ تقي الدين الغني مؤسس حزب التحرير الإسلامي المعروف حتى اليوم لم يكن قط جاء في زمني إلى دمشق إلى عهد قريب قبل خروجي من دمشق، فجاء وأخبرته الخبر، فزرته وعرفته وخططه ومنهجه، ولست الآن في صدد الإطالة في هذا، إنما الشاهد أنه مضى على تعرفي بالشيخ هذا أولا وبمنهجه ومنهج حزبي ثانيا، حينما بعد ذلك عرض علي أحد إخواننا الأزهريين الذين هداهم الله عز وجل إلى هذا المنهج السلفي. وقدم إلي نشرة أصدرها حزب التحرير موضوعها تحريم إيجار الأرض، وهذا من يعني من منهجهم ودعوتهم. فقرأت المقال وعرفت يعني أنهم يتبنون هذه المسألة لمنهج سياسي عندهم، وليس لأن الأدلة الشرعية هي التي أوصلتهم إلى هذه النتيجة. فسألني صاحبي شو رأيك، فأخبرته بما عندي أن هذا كلام غير صحيح إلى ما جمعت الأدلة الواردة بخصوص هذه المسألة ففيها تفصيل. يجوز إيجار الأرض لكن بغير شروط قد يترتب من ورائها مخاصمة بين المؤجر والمسائر. قال شو رأيك ترد عليهم؟ هنا الشاهد الآن. قلت والله أنا ما أنشط لرد على هؤلاء لأني أعتقد أن هؤلاء لا يفيد معهم الكلام، لأن الحزب الواحد منهم لا يستطيع أن يبدي رأيه مخالفا لرأي الحزب وإن فعل فسد طرد عن الحزب. فنجي عندنا الروح العلمية التي تسمح لكل فرد ولو كان على شيء من العلم أن يبدي رأيه. قد يسمحون بإبداء الرأي لكن لا يسمحون بالتبني، لأن التبني عندهم لما يتبناه رئيس الحزب هو كالخليفة. الخليفة الذي يحكم المسلمين جميعا إذا تبنى رأيا هم يقررون أيضا هذا، أنه لا يجوز للمسلم مهما كان عالما إلا أن يتبنى ذلك الرأي. هذا خطأ بلا شك، وهذا أيضا له بحث آخر. لكن الخطأ تضخم عندهم حينما أعطوا هذه الصفة، نقلوها من الحاكم للمسلمين جميعا وهو الخليفة إلى رئيس حزب. ولا يجوز لأحد من المنتمين إلى حزب إلى هذا الحزب أن يتبنى خلاف ما تبناه. فقلت فما يفيد الرد عليهم؟ طبعا زال بي يحثني ويزين لي الرد انه هناك، انا هو يقول عن نفسه، تعرفون الرجل ابو ايش حواز الصالح ابو ايش المقصود، فاستغيثت له وكتبت رد وضمنت سرد ايضا مقالا يومئذ كنت قرأته في مجلة المسلمون التي كان يصدرها يومئذ الشيخ مصطفى السباعي رحمه الله، لكاتب باكستاني او هندي طبعا مسلم، فشملت المقالين وبين خليفة. ولولا انا بالشباب راحت ايام واجت ايام وانطلت السنون وانا لاقي في موقف الحجب من هذا الرد، هل تقبلوا هذا ما استفادوا؟ طيب هل ردوا عليه حتى اعرف انا خطأي من صوابي؟ ايضا هذا ما عرفته. والشباب هنا في دمشق متحمس للقاء بيني وبين هذا الشيخ من اجل يعرفوا يعني صوابهم، لانه كما تعلمون في كل مكان يحتار بعض الناس من ترى هذا مع الصواب والآخر. أنا دائما أقول أنا مستعد أجتمع مع أي إنسان كان، وأنا بشبه حالي من حيث الاستفادة كالمنكر الطالع الناجز، فإن التقيت مع من هو أفقه مني استفدت منه، لا أما من هو دوني أخذته. هذا هو المستفيد على كل حال. وهذا ما عرضوه على الشيخ تقي حينما جاء فيما بعد، وكان العرض من اخونا ابو حمدي الجزائري، تعرفه؟ اخوه اصغر منه سنا اسمه عبد الرحمن، كان يحضر دروسي كثيرا وما نعده الا منا رهينة، ولكن عرفنا بعد ان يحضر حلقات الشيخ تقي الدين، وطبعا نحن يعني ما نحرر لذلك، لاننا نعتقد بقول من قال ومبدئ تتبين الاشياء. فلما عرفت انه يحضر قلت له اذا حضر الشيخ فانا اطلب موعدا منه، وكانت قدم اليه طلبي فاعتذر بانه ليس عنده وقت، وانا رفضت هذا الاعتذار، وقلت انا اعرف من الشيخ الدين من اخباره انه نشيط في الدعوة جدا، قد يكون مثلي وقد يكون فوقي او دوني، وهم انه نشيط وانه يستمر حتى معامة الناس في سبيل دعوتهم الى حزبيته، فما بالو يعتذر عن لقاء انسان اقل ما يقال فيه انه طالب علم، فارجو ان تبدي ردي لعذره خواتم عليه. فرجع الجواب انه في مناسبة اخرى ان شاء الله سيلقاني ويقنعني بانه ليس عنده يعني وقت، ايضا ظاهر يا مجاهد ايام. فجئت به وانا في محله تصليح الساعات، كانت دكان قسمين، قسم خارجي ساعاتي والداخلي مكتبه متواضعه، لانه اولا كنت متبع في طلب العلم، وثانيا المكتبه الظاهريه كنت اتردد عليها. فجئت بمجيئه فاستقبلته ودخلت به الى المكتبه، فشكر وقدر ومن ايش الى اخره، وانا اعتذر ان وقتي ضيق جدا جدا، واول فرصه تسمح لي لقاءك والاجتماع بك والاستفاده من علمك ومن الكلام الجميل العازم، وختم كلامه بانه نحن نرجو منك اذا لك ملاحظات على بعض اسئلتنا ان تقدمها الينا ونحن ننظر اليها بعين الاعتبار. فانا اجبته بصراحه، قلت يا استاذ هذا لا يكفي، لانه كما انت تريد ان تستفيد مما عندي انا ايضا بالمقابل اريد ان استفيد مما عندك، وانا دخلت معكم في تجربه، هنا الشاهد دخلت معكم في تجربة، كتبت ردا على مقالكم في تحرير إيجار الأرض، وإلى اليوم وقد مضى سنين أنا لا أدري هل أنا مخطئ أم مخطئ. فأنت استفدت ولا شك، والفائدة قد تكون أنك تأكدت من صوابك ومن خطأي أنا، أو العكس، لكن لو كان العكس انت انا كمان بتأكدني في صوابك، تبعتي الرد يعني، ولذلك انا اقنع بمجرد انه انا اكتب لك رأيي في بعض المسائل التي لي فيها وجه النظر فتستفيدها انت، انا بالمقابل اريد ان استفيد. فما اطال الحديث معي، قال انا كل حال اعتذر وقتي غير، واول فرصة تسمح لي أنا أسارع إلى لقائك، هذا معنى كلامي، والسلام عليكم. وعليكم السلام. أيضا بعد أيام جاءت أيام ألام ولح على اللقاء، وإذا به يرسل إلي يعني شابا من طرابلس الشام، والله متأثر بدعوته وعلى شيء من الثقافة الشرعية، جاء لي إلى دكان ووضعنا مخطط المناقشة. أول اجتماع التقينا مشيت المناقشة كمناقشة أولى لا بأس فيها. تعادنا على موعد ثاني ما جاء الرجل. مين اللي وصله لعندي؟ عبد الرحمن الجزائري. ما إجا حسن وعين راحت أيام ما إجا. شو الخبر؟ قال والله المخابرات لاحقته ولذلك هو رجع الرجل إلى طرابلس. خير إن شاء الله. أيضا راحت أيام وإذ أخونا محمود الصنبوري تعرفون أنتم تعرفون هذا كان من أخواننا السلفيين هناك الملازمين لنعوسنا على خلق يعني فيه. المهم ذات يوم وانا في الدكان وعند تلفون الجاس السلام عليكم. وعليكم السلام. حضر حالك. خير ان شاء الله. قال دبرنا لك اجتماع مع الشيخ تقي الدين. كيف؟ قال في له ايمان مسجد هناك فوق حارة الاكراد. فقال أنه اتصلت معه وقلت له يا أخي نحن في عنا شباب مثقفين بيريدوا يجتمعوا مع الشيخ تقي الدين فأخذ الموعد منه. طبعا بيقول الصنبوري أنه أنا ما ذكرتك. وفعلا أخذ منه موعد ووافق الشيخ في أذن كان يوم اثنين ويقينا بعد صلاة العصر لأنه صلينا العصر في مسجد هناك فوق. رحنا صلينا وجلسنا. انفضل المصلون وخينا نحن أربع خمسة كان من جملتهم الأستاذ مرعر العظمي رحمه الله ومدير أو رئيس مجلة التمدن الإسلامي والمحامي محمد كمال الخطيب سكرتير الجمعية وكان أيضا يومئذ مع الجالسين رجل كان يوم الله عليكم السلام رئيس الأخوة المسلمين اسمه صلاح الدين الشاش. المهم والله ما أعطى الانتظار وإذ أحد الجماعة اللي كان وجهه نحن بال شاف الشيخ جاي فقاموا قمت أنا أيضا قد كان آخرهم. الشيخ كاد يدخل المسجد لما فوجئ برؤيتي قال معذرة أنا جئت معتذرا. قال يا أستاذ نحن على موعد ومنتظرين إلى آخره. قال والله ترى أمر يعني ضروري وما في عندي وقت. السلام عليكم ورجع إلى فقلت هذا الشرط يا أخي تحقيقه صعب جدا لذلك المسألة لا توصل شرطا أولا ثم عليكم السلام وبركاته. أهلين
والله
شيخ
بس
نوكر المسجد يعني راح أخونا أبو ليلى بس ما أظن راح تنجح.
الله
يستر
لا
يدع كل هذا صحيح هذا من جد
فضيلة الشيخ بالنسبة للحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الغداء ثم صعد المنبر وحدث أصحابه ثم صلى الظهر وحدث أصحابه في الآخر الحديث فما من شيء كان إلى المجتمع إلا وأخبرهم. فأحد الإخوة يعني يقول حيرني هذا الحديث وبحثت عنه كثيرا فلم أجد خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الطول وسأل كثيرا من أهل العلم فما ذكر بإجابة ثم رأكم في المنام وسألكم فدعوتموه على جزء وصحر في مسند الإمام أحمد ثم رجع للمسند فلم يجد الحديث. ايوه حملني يعني امانة ايصالكم السؤال ومن ثم اخذ الجواب وتبليغه يعني ثم هو الجواب. بارك الله فيك.
انا لا اظن في عندي شيء يعني يمكن ان يقال كما قلت آنفا ولعل ذلك كان قبل مجيئكم مما فتح علي. ليس عندي شيء من هذا القبيل، لكن الذي فهمته مما قرأته من شروح العلماء حول هذا الحديث أنه ليس المقصود ما يتبادر إلا ذهن القارئ أو السامع لهذا الحديث لأول وهلة، أي ما من كبير أو صغير مما سيقع إلا والنبي صلى الله عليه وسلم قد حدث به أصحابه. أظن مرة كان جرى نقاش بيني وبين أهل الصوفية لذلك ما أطلع في وراء مين؟
النواس في بيت أبو يحيى قبل سنتين
ونحن أبو يحيى مين أبو يحيى؟
أخونا
زهير إلا أحسن
كان أكبر مولود يومها.
نعم فهو هذا رجل يبدو أنه صوفي وهو من أنكر ومشترك باقي في ذهني معاني من الجلسة القديمة. المقصود هو يحتاج بهذا الحديث إلى ما ينحو نحوه ولاة الصوفية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأظن أيضا كانت مناسبة تحدثي عن ولاة الصوفية وعن جنسوري وقالوا يعني فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فهو اعترض على اعتقادي لهذا الشعر، قلت كيف يقال بالنسبة للرسول عليه السلام ومن علومك علم اللوح والقلم؟ فاعترض علي بهذا الحديث. وعلى أهل ما أردت أن أقوله آنفا هو الحديث كما يقال ذو شجون، تذكرت هذه المناقشة التي جرت بيني وبين الرجل فقلت أن الحديث لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه بكل كبير وصغير، وإنما حدثهم بالأشياء الهامة مما سيقع مما يتعلق بأشراط الساعة الصغرى فضلا عن الكبرى. واذكر انني ذكرت يومئذ وهذا استطيع ان اقول انه من كيسي، يعني ما قرأته لكنه بناء على الذي قرأته، قلت ان الرسول عليه السلام لو انه تحدث بكل ما سيقع كما تفهم انت وغيرك، هذا أولا يحتاج بالنسبة للرسول عليه السلام إلى طي زمان، لأنه لو تحدث المتحدث بما سيكون له يوم القيامة يحتاج إلى مئات السنين، لأنه يتحدث بما كان قدر الله عز وجل بما سيكون، هذا قد يكون أمرا مستحيلا. ثم إن فرضنا هذا الأمر المستحيل بالنسبة للرسول كمعجزة لكن بالنسبة للصحابة، من هذا العقل وهذه الحافظة وهذا الوقت هذه باستطاعة البشر وهم بشر انه يستوعبوا كل هذه الاخبار الطويلة اللي لو قلنا انها بالالوف بل بالملايين ما نكون من المبالغين. لذلك اقول ان الحق ما ذكره العلماء الشراح أما ليس المقصود إلا الأمور العظام التي تحدث عنها الرسول عليه السلام، ثم ليس من الضروري أن يكون هذا الذي تحدث به وفي حدود بشريته هو عليه الصلاة والسلام من جهة وفي حدود بشرية المستمعين له واللاقطين والحافظين لحديثه من جهة أخرى. هؤلاء ليس من الضروري أن يحدثوا بكل ما حدث الرسول عليه السلام في المرحلة الأولى والثانية ويسوقوها مساقا واحدا سياقا واحدا كبعض القصص الطويلة مثلا موجودة في الصحيحين وفي غيرها مثل قصة الإفك مع قصة عائشة رضي الله عنها صفحات غزوة الحديبية كذلك وهكذا ليس من الضروري. أنا أعتقد أن الصحابة وهذا أيضا ينقلني إلى قضية مهمة جدا وأيضا الشيء بالشيء يذكر كما أننا لا نتصور أن صحابيا واحدا أحاط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها علما كذلك لا ينبغي أن نتصور أن صحابيا واحدا أحاط بحديث الرسول عليه السلام في هذه المراحل التي جاء ذكرها في الحديث من ألفها إلى يائها. لكننا كما نقول بالنسبة للأمر الأول نقول لا نتصور أن صحابيا واحدا حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، لكننا نقطع ونجزم أن هذه السنة من أولها إلى آخرها أحاط بها علما مجموع أصحاب الرسول عليه السلام وليس واحد أو أحد منهم. على النحو من هذا ليس من الضروري أنه يقصن صحابي واحد ما تحدث به الرسول عليه السلام في تلك المقامات في ذلك اليوم. ولذلك أنا أذكر أنه في بعض الروايات حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، تذكر هذا أظن. فإذا لا شك أن حديث الرسول وعار أصحابه وحدث كل منهم بشيء من ذلك الحديث، فهو جاء إلينا مبسوطا ومفرقا في بطون كتب السنة. وهذا ينقلنا إلى ضرورة جمع السنة وتصفيتها على خلاف هذا المنهج الجديد المتبع الذي حدثتنا نقلا عن بعض هناك، فهذا معناه تجويد السنة على صحيحها وضعيفها وموضوعها دون أي تمييز بين الصحيح وبين الضعيف، وهذا لا يقوله مسلم إطلاقا. هذا ما يمكن أن أجيب عن مثل هذا السؤال، ولعله يصل إلى ذلك الرأي في المنام ولعله كان أدراف أهلا.
ما هو الحكم في اجتماع عدد من الموظفين يتفقون على دفع كل موظف الى مبلغ محدود من راتبه ويستلم احدهم مع نهاية كل شهر هذا المبلغ مجتمعا وهكذا الى ان ينتهي العدد؟ ما هو الحكم
وهكذا الى ان
ينتهي العدد يعني تدور الدورة؟
نعم. والله هذا أنا أجيب عنه بأنه أشبه ما يكون بالمقامرة. إذا كان المقصود منه فقط الادخار لكل فرد من أفراد المشتركين ولا تصح هذه المشاركة إلا بوضع شرط صريح بينهم، وهو أنه إذا انقطع أحد المشتركين عن دفع المرسوم عليه كأمثاله بسبب أو آخر فيسامح ولا يعني يبقى في ذمته دينا ومدينا لهم، في هذه الحالة يكون من باب التعاون على البر والتقوى. أما إذا كان المقصود فقط هو الادخار فهذا يعترض شبيهه شيء من المخاطرة، كان يسافر مثلا المشترك الذي دفع مثلا في الشهر الأول، نفترض إذا كانت الأشهر كل واحد يدفع 100 دينار أو 100 ريال، دفع 100 ريال في آخر الشهر، فلا لأحدهم أن يأخذ مثلا 10,000 أو أكثر أو أقل على حسب الاتفاق، ثم سافر ثم مات ثم عجز ثم مرض إلى آخره مما يحيط الإنسان من الأسباب التي تحول بينه وبين استمرار في هذه المساهمة. هذا مقابل 100 أخذ 1000، مقابل 1000 أخذ 10,000، لكن 10,000 ترجع القضية مثل شركة التأمين، يدفع المؤمن مثلا على سيارته أو على عقاره أو على حياته كما يزعمون، يدفع كل شهر نسبة معينة، ثم كثير من المشتركين لا يصابون بحادث، هذه السيارة مثلا، فالشركة لم تأخذ هذه الأشياء مقابل شيء إطلاقا، وإنما مقابل حظ وليا نصيب كما يقولون اليوم. بينما مشترك آخر يأخذ السيارة من الشركة وسرعان ما يحطمها شر تعقيم، فتعود له السيارة نفسها بنفس القيمة بنفس المارك أو الموديل إلى آخره. يا حمد الله، من أين جاءت الشركة بثمن هذه السيارة؟ من كيسها؟ لا، من زيد وبكر وعمر إلى آخره. من أجل ذلك كان هذا التأمين هو من باب المخامرة. أنا أظن هذه كهذه تماما، إلا أن يوضع ذلك الشرط، شرط المسامحة إذا ما عرض المشترك عارض من تلك العوارض. نعم،
ولكن في بعضهم يقومون في أخذ الجمعية هذا المبلغ ويذهب به إلى بلاد خارج البلاد ليستعملها في الفساد.
هذا مش وارد، لأنه هذا يرد على أي مال يكتسبه الإنسان.
ولكن إذا علم،
لو قيل أن المشتركين ليس فيهم مثل هذا الذي تشير إليه، هل تبقى المعاملة مشروع أم لا؟ هذا يمنع لهذا العارض، ليس له علاقة بأصل المسألة والموضوع.
مسألة على هذه الجمعيات أنها نوع من أنواع القروض يشترط معها شروط، يعني أنا ما أخذت الجمعية مالي إلا إذا أقرضتني مالها حينما يأتي الدور عليه
بدي مثلا. وين القرض هنا؟ هم يحطوا كل مشتركين في الإلقاء في الصندوق.
نعم، لكن كل واحد يقرض لآخرين في فترة زمنية محدودة، ولا يقرضهم إلا إذا أقرضوه.
مش ظاهرة يا صور هاي،
كل شهر بقرض واحد، كل شهر كل بقرض واحد شيء الخمس مثلا كل شهر الأربعة
بقرب هذا، ثم الأربعة بقرب ثالث مثلا، يعني الأربعة تكون دافع المبلغ الذي هو مستفيد منه، يكون مقترب من 3 أو 4 على الأقل يعني على الأقل. هذا كلام صحيح فيما لم يكن هناك مبادلة، يعني أنا أقرضتك 100 ورجعت أنت أقرضت 100، ما في هنا ربا، الربا ما تحصل إلا بالطريقة التي ذكرتها آنفا، مما يعرض للمشترك أن يمتنع. أما أنا أقرضتك 100 ورجعت أنت أقرضتني 100 لمناسبة أخرى، يعني
يعني أنا ما أقرضك إلا بشرط أن تقرضني، يعني قانون الجمعية
أكثر ولا أقل؟
بس
ما أظن فيها شيء، يعني لأنه القاعدة الفقهية التي يظنها بعض الناس حديثا ولا يصح وهو قولهم كل قرض جر نفعا فهو ربا. المقصود بالنفع هنا زيادة على المقروض من المال 100-105-110 إلى آخره. ما هنا ما في زيادة، هنا في مقابلة فقط، مقابلة معروف المعروف، وهذا غير مستنكر بما تعلمون من قولي عليه السلام كما في صحيح البخاري في قصة الجمل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم استقربه من أعرابي فجاء يطالب به، وكان جمله أظن رباعيا في الحديث، فقالوا يا رسول الله لم يجد له إلا مسنا ولا أعطوه فإن خيركم خيركم قضاء. فقالوا يا رسول الله لم يجد له إلا مسنا قال أعطوه فإن خيركم خيركم قضاء وأنا خيركم قضاء. وفي قصة أخرى أعطى جملين بدل جمل واحد. فهنا النفع الذي ليس فيه شرط ولو كان ماديا هذا مسموح به شرعا. هنا لا يوجد نفع مادي مقابل 101 أو 105. ما أرى في المعاملة محظورا من هذا الباب.
لكن هذا
خطأ
نفع مشروط، يعني
أنا عارف يا أخي، لكن جوابنا كان هناك مشروط ليس مقابل زيادة على المئة ولو قرش واحد. على كل حال نريد نسمع من الأستاذ شو عنده بهذه القضية.
ما
هذا الشيء كان شبه اتفاق عليه، فأعتقد بأنه إضافة الشرط يعني هو من باب التأكيد فقط لا شرط أقل.
قد يكون من باب التأكيد بالنسبة للبعض، لكن قد يكون من باب التحقيق بالنسبة لآخرين. يعني مو ضروري يتصور أن كل جماعة في عندنا التسامح الظني اللي عم صدر فيه، مو شرط في كل جماعة، فقد يكون من باب التأكيد وقد يكون من باب التحقيق.
لا هو في مثل هذه الحالة لو رحت مثلا في جمعية في بعدين بتة أشهر وخرج الرجل منها بعد 3 أشهر هم يعني الحل الوحيد أنهم يعطونه ما بس 3 أشهر ثم يقصون واحدا من العدد يعني لا يأخذون منهم ما ولا يزيدون عليه إنما يأخذ له قطعة وينفرق.
بس هذا وارد فيما إذا كان مدة محددة.
لا هي احيانا يعني تتكرر مثل ما يقولوا في ال
فيما لو كان رجل حاضر بين أيديكم وآخره، لكن قطع عنكم سافر مرضى مات هذا كله ذكرت ألفا.
نعم الشيخنا هل يقول القاضي بأن هذه الجمعية مشروط جوازها إذا ضمن في الحقوق باختصار؟
أي ماشي مانع ماشي مانع
إذا ضمن
في الحقوق حقوق المشاركين
لابد من وضع المسامحة في الموضوع.
نعم.
في في بعض الضيوف لابد من هذا. ريح بالك شوية يا علينا.
يعني مقارنة ما قال حضرت الله شيخنا انه قد تلت هذه المسائل ازاي يعني متفق او مرض او يعني نحو ذلك الدين العالي مثلا وهذا لا نعجب كيف يعني نجيب
لا يا بنت هذا
ليس مثل رأس منها
لأنكم يعني بعد في الدين بعد مستقل من فوصي عمال لك الآن الدين منه منصوص عليه في الشراء أن رجل مات وعليه دين في النظام الإسلامي الحاكم عمليا الدولة تتولى الوفاء عنه ولا أنا المعروف الأحاديث صحيحة. وبالنسبة للأمر الغيبي الذي لا يطلع عليه إلا الله عز وجل المدين حينما استدان وفي نيته الوفاء ثم لم يستطع الوفاء وقف الله عنه يوم القيامة هذا حكم من أحكام الدين هذا غير هذا لا يخفى في فرق كبير جدا.
إذا مات ربما له ترك أيضا
أكيد بعضهم غالب
لو
يصنع
على عجل
وكان كان معلومة أنه لم يسقط الوفاء بأي طريقة أو بأخرى.
نعم سألت السؤال أمس على عجل وكانت الإجابة ثم حدثني أحد الأخوين سألت نفس السؤال فكانت الإجابة خلاف. السؤال هو إذا كان يعني رجل له على رجل آخر مثلا 100 دينار والرجل الدين مواطن وميسور لكن مواطن ولا يدفع
وقال أنه خود خبيب وأنا
أدخل دخل رجل ثالث
قال هو
أيوة
ثالث قال أنا أدخل
أقول هاي 70 وأنا بحط القضية الخاصة
أيوة
قال أخوة خطر 70 هذا ما البلاش هذا على جاهز لا غير جاهز أنه أنا كنت وكلت أبو فارس يسأل فقال ثالث الشيخ نفس السؤال قال جاهز
جائز بين دينك أما الوصية السويل الربح الزائد مقابل دفع ناقص هذا ما يجوز بمعنى أنا مثلا استغنيت منك 100 دينار هو ماطلك من عليكم السلام ورحمة الله وبركاته من مواصلت إياك انت مللت اعرضت علي يا اخي انا بسامحك بالمئة خمسة عشرة داخل بس خلصني فاعطيتك اللي انت رضيت فيه انا وقع في الحديث الصحيح اما يجي وسيط بين بينك ويشتري الدين من عندي باقل من قيمته هذا لا يجوز. واضح
هناك مسألة تشغل بال كثيرين ممن يفتدون المملكة للعمل هم يأتون على عقود معينة وأعمال محددة ثم فيما بعد يعني يتصرفون بعد التصرفات الأخرى كأن يجد له عمل آخر في وقت الخط خارج الدوام الرسمي أو المتفق عليه العقد فيعمل في هذا العمل بعضهم يتحرك منه أو البعض الآخر يشتري له سيارة يعني خاصة به ثم يحمل الناس بالأجرة بينما مثلا الدولة والنظام لا يسمح إلا بسيارات التاكسي المخصوصة لهذا الأمر فما هو الحكم في مثل هذه الأمور؟
أولا تعاقد بين مين؟
يكون بين شخص أو مؤسسة أو جهة حكومية.
أنا أفرق أخي بين من يتعامل مع شخص أو ما شركة لا مدير مسؤول على شروط، حينئذ نقول كما قال الرسول عليه السلام من له معلوم المؤمنون عند شروطهم. وبين أن يخالف المسلم النظام الحاكم، من الأمثلة مثلا المعروفة والتي كثيرا ما أسأل عنها، الغرباء لا يسمح لهم بالحج إلا كل 5 سنوات مثلا. كثيرا ما سئلت هل يجوز لي أن أجاوز الميقات بغير إحرام؟ قل أنا بدانة لأني ما أعرف شو قاسم، وقلها ما بيوش واحد يسهي نسي، ربنا لا تؤاخذنا من نسينا أطار مع ذلك يتباهق ويرجع، أما عمدا ما يجوز. قال بس ما بيسمحوا لنا، قال ما بينكشف الغطاء وبنعرف سبب الحامل على مثل ذلك الشوء الرئيس. قال ما بيسمحوا لنا، مجرد ما يشوفونا محرمين هات نشوف هويتك كذا جوازك، يا بيكتشفوا انه غريب او مختوم انه كان حايل بيرجعوه. فأنا أفتيت بشرط سأذكره، أنه يجوز لك يا أخي أن تتجاوز المكان اللي فيه هذا الفحص وهذه الدقة، لأنه مكان الإحرام ما هو محصور بمتر أو مترين أو 5 أو 10 أمتار، مكان واسع. فقلت هذا هو المخرج، فأنت تدخل الميقات وتتجاوز التفتيش بدون إحرام ثم تلبس إحرامك وتتابع طريقك. هكذا أفتيت، بعدين نبهت أن هذا ما بيمشي الحال لأنهم يفتشون حتى عند الحرم
إلى باب الحرم.
لكن الشاهد لو قربنا كان الأمر هكذا، وبهذه الصورة صور كثيرة عالية جدا. الشرط اللي بريد أن نقوله أنه لا يجوز مخالفة ولي الأمر القاعدة التي تستعمل في بلادكم هناك بكثرة ودائما يلجؤون يعتمدون عليها، لا يجوز مخالفة ولي الأمر. أنا أقول هذا كلام صحيح بشرط، وهو إذا كان ولي الأمر أصدر أمرا ما ليس فيه مخالفة لكتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة، وإنما في ذلك مراعاة لمصلحة تتعلق بالمسلمين، وهذا لا يكون إلا بأن يكون هناك مجلس شورى فيه من مختلف الاختصاصات في كل العلوم، أولها فقه الكتاب والسنة. حينما يكون مثل هذا المجلس، مجلس شورى بأوسع معاني الشورى، قائما في دولة ما، ثم يصدر من هذا المجلس نظام سميه قانونا أو أي شيء ويفرض على المسلمين، حينئذ نحن نقول يجب إطاعة ولي الأمر. أما إذا كان ولي الأمر لا يراعي حق الشورى ونظام الشورى بكل تفاصيلها، قد يستشير ولي الأمر من لا دين له، من لا فقه عنده، وقد يستشير من ينظر إلى المسألة من ناحية معينة، وهي ناحية مثلا اقتصادية محضة مثلا أو إقليمية محضة ليس جماعية إسلامية عامة إلى آخره. ما قيمة مثل هذا الرأي الصادر من ولي الأمر؟ فحينما يكون كما قال تعالى وأمرهم شورى بينهم، هناك يجب إطاعة ولي الأمر وترك الآراء الشخصية والمصالح الذاتية. وبهذا القدر الكفاية. الحمد لله.
ولكن المشكلة تكمن في ان موظف المؤسسة في استغرق الوقت الراحة يأتي للدوام او مثلا ولا يستطيع ان يؤدي العمل كما يؤدي.
يا اخي هاي الملاحظة الناس عليها على بيات هاي مثل الملاحظة التي اردت على تلك الشركة لا تسلم معامل من مثل هذه العثرات مثلا او الاعتراضات. لو في قضية هكذا نقول عنه نعم. يعني الان أئمة المساجد مكلفون بذويه وتدريس اخره وما يروح يشتغل شغل ثاني وهذا ايضا خلاف النظام ما يتقرر بالعلم ولا يستمر بالتدريس هذا موجود. لكن نحن نقول اذا كان ليس هناك مثل هذا المحظور الذي ذكرته فعمده الى امر ما يطار بالشرط الذي ذكرناه انفا.
ممكن لا يعمل يعني يلتزم بعمل لكن ما هو يذهب فيخرج في بيته ولا يخرج من بيته ولا يتعالى
لذلك قلت للاخ هنا ان هذه خلية انا شغلت من عنصر من سعودية من شخص لطيف جدا في كلامه يقول انا موظف الكمبيوتر لكن لا اعمل شيئا هذه جزء الا احضر. قلت له لا لا يجوز انك تحضر. قال لي اشتغلت انا واشتغل شيء ثاني. لا انت لازم تحضر مدام موظف ومدام هم لا يقدمون لك عملا فأنت هذا الراتب الذي تأخذه هو حلال لك. لكن على عكس من ذلك انتبع عملك انتظر ويدرس العلم هكذا كان سؤاله يدرس العلم يحضر من جالس في المساجد الآخري لأنه يقول أنا ليس عندي عمل أخذ راتبي وليس عندي عمل. قلت له يجب أن تلتزم الدوام الرسمي بعد ذلك خالص الشاء. هذا مثال ما ذكرت له خبر يجب أن يعمل لماذا لا يعمل في مثل هذه القضية لأن ما يقول عليه شرط. لا هذا الشرط لا يعمل إذا كان كما كنا أيضا أما لأنه أحيانا يترتب وراء عمله الشخص الإضافي إخلال عمله الرسمي هذا هو موضوعه.
شيخنا السؤال التالي يقول كيفية التفريق بين أركان الحج والاعتكاف.
هذا السؤال لا يمكن الجواب عليه في كلام موجز وإنما يرعى في ذلك الأدلة والأدلة تختلف من منسك إلى آخر. فمثلا الوقوف في عرفة ما الدليل على كونه ركنا؟ قوله عليه السلام من حج عرفة. ما الدليل على انه صلاة الفجر الجرفة ركن؟ الجواب بالنسبة لهذا يختلف عن ذاك وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قام صلاة الصبح في الجرفة في الوقوف مع اهل عرفة وبالإضافة الى هذا القريب كان من وقف من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع وكان وقف في عرفة ساعة من ليل أو نهار فقد قضى كفاته وتمنح اليوم. التواف هذا مثلا
يختلف كل الاختلاف عن دليل كلمه ركن، هذا بالنسبه لما علمته، وانما هو اتفاق العلماء على اعتباره ركن. ولعل اقول هذا لعل من ادلتهم في ذلك وهي الملاحظة الدقيقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عزم على الرجوع إلى المدينة وأعلن ذلك بين أصحابه، قال بعض أهلهم إن صفية قد حارت، وقال عليه الصلاة والسلام أحادثة ما هي؟ قال يا رسول الله قد تفت طواف الإهابة، قال فلتنفل إذن. فأولا أمر عليه السلام أمرا عاما لطواف الوداع، فقوله عليه السلام بعد أن فهم أو أخبر بأن صفية كانت قد طافت طواف الإفاضة فأين أن تنفل، إذن دل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين طواف الإفاضة وبين طواف الوداع، فإذا كان طواف الوداع واجبا فلا يكون طواف الإفاضة إلا هو أن يكون ركنا. فإذا ليس هناك قاعدة عامة يمكن أن نقول أن ركن أركان مناسك الحج لملاحظة معينة، وإنما هو أن يدرك كل منسك من مناسك الحج لوحده، هذا هو الجواب الذي عندي. نعم.
في تكمله السؤال من عندي هذا، بالنسبه الان في كثير من خاصه الاوضاع الحاليه والتي يكون فيها ازدحام شديد، وحين الرجوع من عرفه يكون هناك في مزدلفه كثير من الناس لا يبيتون في مزدلفه، فهل مجرد الوقوف الان في مزدلفه للحظات او لفتره قصيره يعتبر مبيتا، ام انه عليهم
المبيت؟ يمكن ان يقال انه واجب، اما الركن فهو صلاه الصبح في جمع، ولذلك فان لم يجد احد الحجاج وصلى الصبح هناك فقد تم حجه وقضى كفاره. لكن انا اريد ان الفت نظرك بالنسبه الى سؤالك هذا، أن هؤلاء الحجاج يحجون في الحقيقة وهم لا يفرقون بين الركن وبين الواجب أو الفرض. آتي لكم شيء على هذا، أنا أقول من كان أولا فاهما للحكم الشرعي متفقها فيه وهو بمثابة ما لو لم يحل بينه وبين القيام بركن من تلك الأركان كان قد أتى بكل أركان، مثل هذا يحيل بينه وبين الإتيان بركن من هذه الأركان. أنا أقول الكلمة في ظني أنني ما سبق أن قلتها، لا أدري هو لأنه لم تأتي مناسبتها أو ما كان الرحمن ألهمني بمثل هذا الجواب التالي، وهو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، انطلاقا من هذه الآية ومن بعض النصوص المتفرعة عن هذه الآية كمثل قوله عليه السلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعرجا. فنحن نعلم يقينا أن القيام بصلاة الفريضة يقلم مع ذلك لم يقلم صلاة العاجز عن هذا الركن وإنما نجر به إلى مرحلة ثانية فقال فليصلي قاعدا. كذلك هذا الذي لا يستطيع أن يصلي قاعدا لم يبطل صلاته وإنما أمره بأن يصلي مضطجعا. وهذا فيما نتصور آخر مراحل الاستطاعة بالنسبة للصلاة فهو إذا مأمور بالقيام وهو ركن. إذا لم يستطيع فهو مأمور بالقعود وهو ركن نيابة عن الأول. فإن لم يستطيع فمأمور بالاضطجاع. هذا الحديث وأمثال الكفر هو كالتفريع بآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أو قوله تعالى تقول لها ما استطعتم ونحو ذلك. فالآن رجل كان عالما أن يصلي الصبح في المزدلفة إماما منه لأن الرسول قال كذا وكذا لكن حين بينه وبين الأمر إذا أنت يصلي الصبح في أقرب مكان إلى المزدلفة.
الله
يجزيك خير يا
شيخ.
طلبت كرة
كثيرة من الماء
ما شاء الله لك
ما
أظن كهوري.
لا
أنا
الحمد من
لا أنا أظن
من
فضل
الله.
لا أنا ما أظن هذا لأنه أنا أرجو أن تلاحظ قيسي
صحيح.
إذا كنت لاحظت
لا أظن
لأنه
حتى إخواننا شيخنا بعض
إخواننا
الحارسين هذا العام منعوا الشرطة تأتي وتمنعهم من النزول حتى وقت الأرض.
نقوم هو بهذا أنا جئت بهذا التفصيل لكن أنا أفرق بين من همه أن يصلي الصبح هناك وبين من همه شرير يعلم بما يلم أمرات وكهو الأمر.
جزاكم الله
خير. شيخنا الفتح الرباني اللي رب سبحانه وتعالى فتح عليك فيه نسأل الله أن يزيدك من هذه الفتوحات. ألا تنطبق على من تلد حملها يوم أن يكون بعد أن يزيلها من عرفة من الزلفة من ميناء وتريد أن تطول طوافها أن يطار ولا تستطع أضط إلى 40 يوم وجناة ابن سهل؟
لا نحن أجبنا عن هذا في غالة أنت أكرامك أنا أجانا إما لم تكمل سلامك إما لم تكمل ما قلت لك إما لم تسلخ
في
مسار لكن هو في
وقتنا
هو يعني مش مشكلة. جزاك الله خير. جزاك الله خير. الله يسير هذه تعالى يا أخي. كنا نمرض ما يفعلون بها. وكنا في جوابات سبيل الله حتى يغلق.
الشيخ في الحقيقة التصديق العملي بالنسبة المرض يعني لا من يحصل بس بالنسبة للنساء كثير ما تحصل من ذلك.
يا أخي يا واحد قال بالنسبة للنساء يحصل بالنسبة للرجال
شو
الفرق؟ النساء شقائق الرجال وأطول الرجال ما يلحق بهم النساء لا يسوي يعني مثلا. أهلا وسهلا كيف حالكم؟ كيف أنشئتم؟ عساكم بخير إن شاء الله. أهلا وسهلا.
أذكر مثل
هذه كبيرة العاصمة قبل
13 عاما شيخنا
ما شاء الله.
ناقشت فيها أخو محمد موسى اللي كان إمام الأشرفي ومناقشة طويلة جدا، وكان أظن عند أخواتي نطران يفرج كرمه، وكان يعني شيخنا كأنه القولين يعني إنه يتمر أو يقطع كان بينهما قرب شيخنا.
لا من
أين الأحبار طويل يعني سبحان الله اليوم
هي ما في اجتهاد من نفس
سبحان الله.
السلام عليكم ورحمة الله. تسجيلات الشبكة الإسلامية في الكويت تصلت الإسلام الإسلام في الثاني عشر لتقيم جمعة في كتاب بعض صور دين الإسلام هو الـ20 بدءاً بسورة الدعيات التي فيها تقرير من الله تبارك وتعالى محمية البحث المشهور والشيطان والعقاب، وفيها لنحن من قصص بعض أنبياء الله الشهيم عليهم السلام، وفيها حسن الوعد من الله الذين يتقون، وفيه الوعيد الذين يقدمون ولا يعتبرون بمنزلة من الطور قبلهم. وبعدها تأتي سورة الطور التي تواكب سابقتها في المعاني التأكيدية والتأليلية التبييض والترهيب، وتقرير يصير المصدقين والمكذبين يوم القيامة، وفيه يدعو عن أحوال المؤمنين في الجنة وأحوال الكفرة في البركات. وبعدها يوسف المؤمن من سورة النجم التي يتحدى بها ربنا تبارك وتعالى كفار قريش، ويؤكد صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سبحانه قد أوحى إليه المؤمنين عليه السلام لينذر الناس ويبشره، ثم تأتي سورة القمر التي يبدأها الله بإنذار شديد لبني البشر، إذ يعلن سبحانه اقتراب حلول الساعة وينبه الناس بأنهم غافلين ومعرضون عن الآيات الدالة على اقترابها، ثم تأتي سورة الأحزاب التي فيها وصف بليغ يعني قليل سياق جزاء المجرمين المكذبين.
يا قوم اجرمون بسيماي يا قوم اجرمون بسيماي فيغتل بالنواصي والاقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمين. يطافون بيننا وبين حميم آن.
ويختصر تبوان النهار سورتين الواقعة في الحديد، ولقد جاء في ختم سورة الواقعة من رواه الترمذي وصححه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر يا رسول الله قد شبت، قال: حلبتني زيد والواقعه ومن صلاتي وعني تساءلين واذا الشمس كورت، فاذا كان قد شاء نبينا عليه الصلاه والسلام منهم فانها لنذيره بان تتدبر وعندها في معانيها. والان نترككم من الكنايه وهو بسيف الاخ ابي سليمان غياب القرشين.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الجاريات ذرعوا فالخاملات القرعوا فالجاريات مسرا فالمغسلات منا إنما توعدون لصادق فإن الدين لا يقع السماء بيت الحبك إنكم لفي قلب مختلف يغفة عني من قصد فكلا الخراسات فكلا الخراسات الذين هم في جنة سلمان يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار مستنون ذوقا فتنة في هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات ونعيم آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كان قليلا من الأمر يرجعون وبالأسحار يستعفون وفي أموال حتى للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للمؤمنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء إذ وما توعدون فرب السماء والأرض إنه لخطأ إنه لخطأ السماء إنكم توقفون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام كريم من كريم فراغ إلى أجر تجرى بأجر سليم فقرب إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف فبشرنا بغلام عليم فأخذت المعجيز ثلاثا فصكت وجهها وقالت عجب العظيم قالوا كذلك قال ربك وما هو الحكيم العليم قال فما قدركم أيها المرسلون قالوا إنا رؤوسنا إلى قوم يجرون لننكر عليهم حجارة مسيرنة عند ربك المسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين كما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها ما آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ آتيناه الناس عن سلطان مبين فتولى بنفسه وكان ساحرا أو مجنون فأخذنا جنوده فبدناهم في يوم ومؤمنين وفي عهد إذ ألقينا عليهم الحياتين ما قدر من شيء أتفعلون إلا جعلت بطرعين وفي ثمود قيل لهم تمتعوا حتى يقين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من القيام وما كانوا منتصرين وقوم ناقين قبل إنهم كانوا قوم فاسقين ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا تعرفون أهل المشرقين فمن الله علينا ولقانا عذاب السموم إنا سميع من قبل نجاح إنا من المنطر الرحيم تذكر فمن الله تبنعم ربك بكامل ولا مجنون أن يكون مشاعرا يتربط به موضا لمنون يتربطون كل ما كل يتربطون أن تأمرهم إحلاما بهذا أن هم تنسون أن يقولون تطلع لنا بل لا يؤمنون فما كان حديثي فيه صادقين أم خلقنا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم من ذا القضاء ربك أن هدى المقلقون أم لهم كل من يسألون أن يأتي مستمعين بسلطان مبين أن له بنات لكم بنون أن تسألهم أجرا فهم مغرم مستمعون أم عندهم أيضا بفهم يكتبون أم يريدون كيدا وتنزل كفره مكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كفا من السماء ساقطا يقولوا سحابا منكم فمنهم حتى يقولون